اندفاع الماء ومشاهدة الإيوان، وهو مكان الاستراحة بعد ذلك ومطرح الرماد ومصرف الماء وما شابه ذلك. هذا هو ما ذكره المؤلف رحمه الله، ولكن قد نقول أيضا في مثل هذا أنه مما ينضبط بالصفة ويعلم بالدقة. ثم ذكر عبارة نسبها للإمام أحمد وهو كراهيته كراء الحمام، لأن الحمام يدخله من هو عرضة لانكشاف عورة، لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه، ففيه شيء من الدناءة. الذين يدخلون الحمامات للاستحمام بها في الغالب أنهم ليسوا من أهل المروءات التامة، وإنما هم ممن دون ذلك، وحينئذ كره تأجيره واستئجاره لما فيه من الابتدال ولما فيه من الدناءة، حيث أن الإنسان قد يتساهل فينكشف شيء من عورته فيه. ومثله المسابح، مثله في هذا المعنى المسابح في زماننا هذا، فإنها عرضة لانكشاف العورة فتدخل في مثل هذا المعنى.
والشرط الثاني أن يأخذ على نفسها المستوفي دون
المستوفى
دون أجزائها، لأن الإجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها.
الشرط الثاني من شروط العين المعجرة أن يعقد على نفعها دون أجزائها، بمعنى أن يكون عقد الإجارة ليس على العين وإنما على النفع. إذا أجر دار فالدار ملك لصاحبها والمستأجر ينتفع بها، إذا أجر سيارة فالمستأجر ينتفع بالركوب فيها وملكيتها باقية لمالكها الأصلي، ولا يملك المستأجر شيئا منها، فلا يأخذ من ما هو فيها شيء، لا يأخذ شيئا من المراتب أو يأخذ شيئا من الأدوات الكهربائية أو يقلع شيئا مما هو مثبت في السيارة، ليس له إلا الركوب والانتفاع وحمل متاعه وما شابه ذلك. فالإجارة هي بيع المنافع إلى الأعيان، فلا تدخل الأجزاء في الإجارة، وإنما أجزاء العين المؤجرة باقية على ملكية صاحبها فلا يستحلها المستأجر. فلا يملك المستأجر مثلا خلع اللمبات من الدار أو خلع الصنابير الماء أو يقوم بالتدخل في نزع المراوح أو ما شابه ذلك مما هو موجود فيها.
فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله، ولو أكرى شمعة ليشعل منها ويرد بقيتها وثمن ما ذهب وأجرة الباقي فهو فاسد.
قال فلا تصح إجارة الطعام للأكل، يعني لا يصح أن يؤجر الإنسان أرز أو خبز للأكل، لأن هذا يستهلك فنفعه باستيفائه ولا يبقى منه شيء. لو استأجرت إنسانا ليأكل خبزا فإنه لا يبقى من هذا الخبز شيء، فالإجارة لا بد أن تكون على شيء يبقى، تبقى عينه وينتفع به، فالأجرة تنصب على النفع لا على ذات العين. وكذلك الشمع، لا يجوز الإنسان أن يؤجر شمعا لمن يشعله، لأنه لا يستفاد منه بالإشعار إلا باستهلاكه، فلا يبقى منه شيء حينئذ. قال ولو أكرى إنسان شمعة ليشعل منها ويرد بقيتها وثمن ما ذهب وأجرة الباقي فهو فاسد، فالعقد في هذه الحال غير صحيح، لأنه ليس عقد إجارة وإنما استفاد منها باستهلاك بعضها، فلا يعتبر إجارة وإنما استهلاك فاستهلك ما هو موجود منها فيرد قيمته ولا يحتاج إلى أجرة، وإنما يرد قيمة ما استهلك وثمن ما استهلك وليس للباقي أجرة.
ولا حيوان ليأخذ لبنه أو صوفه أو شعره أو وبره إلا في الظهر فيجوز وتقدم.
قال ولا يجوز أيضا أن يستأجر الإنسان حيوانا كبقرة أو شاة لأجل أن يأخذ لبنها أو ليأخذ صوفها أو ليأخذ وبرها، لأن هذا استهلاك، لكن له أن يشتري ما تدره هذه أو ما درته من لبن أو ما يصلح للجز عند وقت جزه من وبر أو صوف، فيكون شراء وليس أجرة. إلا الظئر المرضعة، المرأة المرضعة فإنها مستثناة من هذا لورود النص والاقتصار عليه، لأنه لا يتعداه لغيره للضرورة في مثل هذه الحال.
ونقع البئر أي ماءها المستنقع فيها، وماء الأرض يدخلان تبها كحب نساف وطيوط خياط وكحل كحال ومرهم طبيب ونحوه.
ثم ذكر مسألة من الأشياء التي تستهلك وتدخل في الأجرة تبعا لاستقلالا. يقول لو أن إنسان استأجر دار وفيها بئر، فإن ماء هذا البئر يدخل في عقد الإجارة، ولو كان هذا الماء يستهلك. قال نعم، لكنه ما استأجر البئر وإنما استأجر الدار والبئر من منافعها. أو استأجر إنسان أرضا ولها ماء من عين أو نهر، فإن هذا الماء يستهلك. قال نعم، يدخل تبعا لا استقلالا. فنقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا كحبر الناسخ. لو استأجرت إنسانا يكتب لك، فإن الحبر المستعمل الذي يستعمله يدخل تبعا، فأنت لم تستأجر حبرة وإنما استأجرت يده لتكتب لك هذا الكتاب. وكذلك لو استأجرت خياطا ليخيط لك ثوب، فإن في خياطة خيوط وهذه تستهلك فتدخل تبعا في عمل الخياط، لأنك لم تستأجر الخيوط وإنما استأجرت عمل الخياط، فهذه تدخل تبعا. وكذلك كحل الكحال ومرهم الطبيب ونحوه من الأدوية التي تدخل في إجراء العمليات ونحوها.
الشرط الثالث القدرة على التسليم كالبيع، فلا تصح إجارة العبد الآبق والجمل الشارد والطير في الهواء.
الشرط الثالث من شروط العين المؤجرة القدرة على التسليم كالبيع، أي كما أن البيع يشترط فيه القدرة على التسليم. فلا تصح إجارة العبد الآبق والجمل الشارد والطير في الهواء، يعني يشترط في عقد الإجارة أن يكون المستأجر يمكن تسليمه، ليس متعذرا. فلو أن إنسانا استأجر عبدا هرب من سيده فلا يصح العقد، أو استأجر جملا شاردا من مالكه، أو استأجر حماما يطير في الهواء أو صقرا يطير في الهواء، فإن هذا لا يصح لأنه غير مقدور على تسليمه.
ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه.
قال ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه، يعني لو أن إنسان غصبت منه سيارته فقام وأجرها، فأخذ الإجارة لا يصح. لماذا؟ لأنها ليست في يدك، ما تستطيع أن تسلمها للمستأجر. قال إلا في حال واحدة، إذا كان المستأجر يستطيع أن يأخذها من الغاصب وقال أجرنيها وأنا آخذها من الغاصب، وكان له قدرة على أخذها فيصح حينئذ العقد لأنه صار فيه قدرة على تسليم أو استلام العين المؤجرة.
ولا أجرة المشاع مفردا لغير
الشريك.
ولا إجارة المشاع مفردا لغير الشريك.
قال ولا إجارة المشاع مفردا لغير الشريك. إذا كان مثلا هناك دار مشاعة بين اثنين اشترك بين اثنين فقام أحدهما وأجر نصيبه على شخص آخر فيقول هذه لا تصح لأنها تفضي إلى النزاع أدام أنه مشاع ولم يحدد نصيب كل واحد منهما، لكن لو أجرها على شريكه فإن هذا صحيح لأن شريكه بدلا من أن ينتفعان بها معا انتفع فيها أحدهما، فيصح أن يؤجر الإنسان المشاع على شريكه لا على غيره.
ولا يؤجر مسلم لذمي لخدمته وتصح لغيرها.
ثم نبه على مسألة مهمة، قال ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه وتصح لغيره. يقول إن الإنسان المسلم أعز من الكافر فلا يصح أن يكون خادما عند الكافر، فلا يجوز أن يؤجر المسلم للكافر لأجل خدمة الكافر. وأما استئجار الكافر للمسلم لغير الخدمة فلا بأس، لو استأجره ليصلح سيارته مثلا فإن هذا جائز، لكن لو استأجره ليكون خادما عنده خاصا به فإن هذا فيه إذلال للمسلم فلا يجوز، كما لو اتخذه سائقا له أو عاملا حارسا في منزله أو خادما في منزله وما شابه ذلك فإن هذا فيه إذلال للمسلم، لكن لو كان هذا المسلم خياطا أو حدادا وجاء الكافر مثل بقية الناس وطلب منه خدمة معينة كخياطة ثوب أو إصلاح سيارة أو ما شابه ذلك فلا بأس بهذا لأنه ليس خادما له وإنما هو مستأجر كبقية الناس، فليس في هذا إذلال للمسلم، بخلاف الخدمة الخاصة فإن فيها إذلال للمسلم والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يجوز أن يذل المسلم تحت الكافر. نقف عند هذه المسألة ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، كما نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول تقوم إحدى الشركات بإنشاء عمارة سكنية فوق أرض بيضاء ويكون سداد هذا الإنشاء بأخذ ريعها السنوي لمدة 10 سنين، فهل يصح هذا؟ نقول هذا كما قلت، إذا أنه حدد نوع البناء بالمواصفات الدقيقة التي لا يختلف فيها وترك للباني أو المنشئ لها أن يستغلها مدة 10 سنوات أو أكثر أو أقل فهذا لا بأس به إن شاء الله.
قد يكون
رأي رجال أشخاص أكثر من ذلك، ما يخالف لأنه ما أتفق عليه إلا وهم يعرفون أجرة المثل بحسب أجرة المثل معروفة في زمنهم عند الاتفاق. يقول رجل أراد إخراج زكاة أرض عرضها للبيع لمدة سنوات من ثمنها عند بيعها لعدم توفر المال قبل ذلك. يقول كيف له تحديد ثمن الأرض؟ هذا سبق جبنا عليه في الدرس الماضي، وقلنا إن الإنسان كل سنة لها ثمن، قد ترتفع قيمتها وقد تنخفض، ففي كل سنة يقدرها فيها ويخرج زكاتها، فقد تكون قيمتها في سنة من السنوات 100 وفي أخرى 80 وفي ثالثة 120، فيخرج الزكاة لكل سنة بحصتها. يقول الدعاء في الصلاة على الميت هل له صيغ مأثورة تذكر وتؤنث وتفرد وتجمع بحسب المصلى عليه؟ وكذلك لو كان طفلا له صيغة مختلفة كيف يكون الدعاء لو اجتمع موتى أحدهم أو أكثر طفل؟ الصلاة الواجبة على الميت هي أن يكبر الإنسان 4 تكبيرات ويسلم، ويكون قبل بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت. ومن الأدعية الواردة اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا وأنثانا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وآلا خيرا من أهله وأعذه من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وفي وما جاء في الطفل اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم. فإذا كان الأموات أكثر من واحد فإنه يأتي بصيغة الجمع، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، وإذا كان معهم طفل فيزيد بالدعاء الأخير مع الدعاء السابق يخص به الطفل. هذا يقول هل من توضيح حول إجارة الطعام وهل هذا كائن في هذا الوقت؟ نقول لا، لا أتصور أن يعمل أحد يؤجر طعام، لكنه ذكره المؤلف رحمه الله من باب التنبيه والتمثيل لاحتمال أن يكون بعض الناس الذين لا خلاق لهم ويريد المباهات و يريد أن يظهر نفسه أمام الناس بأنه كريم وهو ذليل بأن يكثر الطعام، فإن هذا بعض الفسقة يظنون أنه أمرا حسنا إذا أنهم نصبوا الموائد أمام أعداد قليلة من الناس لا يؤكل منها إلا العشر أو أقل، لكنه قد يقع، فلو وقع ما حكمه؟ هو ما ذكره المؤلف بأن هذا لا يجوز. يقول بعض العمال عند سؤاله عما يريده مقابل عمله يكون جوابه لن نختلف ويصر على ذلك، فهل يصح ذلك علما بأن ذلك قبل قيامه بالعمل؟ وماذا لو اختلف هل يلزمه ما أقدره للعمل؟ في مثل هذه الحال إذا قال لا نختلف فقبلت معه على هذا العمل فيلزم أجرة المثل. ما تعارف عليه الناس في مثل هذه الحال هو الأجرة وهي المعول عليها، لأن قوله لن نختلف يعني كان يريد أريد مثل ما يعمل الناس. يقول هل يصح تأجير الفحل للتلقيح؟ نقول لا، ضراب الفحل من الأمور التي لا تؤجر وإنما تباح ولا تؤجر، يقول هل يصح الشرط في العقد بأن تؤجر المرأة نفسها بعد الزواج؟ نعم يصح أن تشترط المرأة في عقد الزواج بأن تؤجر نفسها بعد ذلك، إذا شرط عليه في العقد فليس للزوج أن يعترض، بقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا لا يحرم حلالا ولا يحل حراما. هذا يطلب أن ندعو له أن يزول عنه الكسل عن طلب العلم، نسأل الله تعالى أن يرفع عنا وعنك وعن جميع المسلمين الكسل، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يزيدنا من العلم والإيمان والتقوى. هذا يقول استأجرت سيارة بمبلغ معين